بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت 24 من شهر صفر لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 3 من شهر تشرين الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: في العدة امنع خطبة. تفضلوا أخي خالد، سجل الله يكرمك.
في العدة امنع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد، إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مبدي، ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوز التعريض للقول الجلي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة. يتحدث المصنف هنا رحمه الله تعالى، أو الناظم هنا رحمه الله تعالى، عن ما يتعلق بأحكام العدة من خطبة ونكاح وما إلى ذلك، ويدخل في هذا التصريح بالزواج أو المواعدة على الزواج أو التعريض بالخطبة أو عقد زواج في الخطبة وما أو عفوا في العدة. كل هذا سيتحدث عنه الناظم. فقال: في العدة امنع خطبة، فهنا يتكلم عن التصريح في هذه العدة. يمكن للتصريح تصريح بالخطبة في أثناء العدة، لذلك يتكلم هنا عن بعض أحكام العدة من حيث الإهداء كالخضر والفواكه وما إلى ذلك. فعندئذ يجوز هذا، أن يهدى للمرأة في العدة، أما أن يتضمن بنفقتها وما إلى ذلك فهذا لا يجوز له. وما يمكن أن يكون قد قدمه للمرأة من هدايا في أثناء عدتها لا يحق له المطالبة به. ما الذي يحرم أثناء العدة؟ يحرم التصريح بالخطبة من معتدة الغير من موت أو طلاق. إذن معتدة الغير يحرم التصريح لها بالخطبة، وهذا معنى قوله: في العدة امنع خطبة، أي امنع على سبيل النهي الجازم، يحرم التصريح بالخطبة. وكذلك المواعدة على الزواج، المواعدة على الزواج فإن هذا أيضا حرام. لكن إذا قلنا بتحريم المواعدة أنها من طرفين، لكنها مع الكراهة تصح من جهة واحدة، كأن يعد الرجل المرأة فإن هذا بالزواج، فإن هذا يكون على سبيل دون مواعدة مشتركة، فإن هذا يكون على سبيل الكراهة. وهذا معنى قوله: ولا تواعدها بها ولا الولي، حتى ولو كان الكلام مع ولي المرأة فإن هذا يعني أيضا الكراهة. يجوز للرجل أن يتزوج مطلقته إن كان له عليها طلقات ما دون الثلاث، كان يكون طلقها الأولى أو طلقها الثانية ثم اعتدت وانتهت العدة، بمعنى أنها لم تكن يعني انتهت فترة المراجعة وانقضت العدة فأصبحت أجنبية، فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة. واضح؟ طيب، فيما يتعلق بالمرأة المستبرأة مثلا من زنا، أو مستبرأة في اللي هو وطئ مشبوه، أو ما يتعلق بالمغتصبة، أو المرأة المعتدة إجمالا، المعتدة من الغير، فهذه المرأة تحرم خطبتها ولو كانت تعتد أو تستبرئ من مائه نفسه. يعني لا قدر الله ارتكب الفاحشة، فهذه المرأة يجب أن تستبرأ، ولا يحل له أن يعقد عليها قبل استبرائها، لابد. ليه؟ طب قول هو تعتد من مائه، نقول هذا ماء فاسد لا عبرة به شرعا ولا قيمة له. طبعا هذا في الزنا، وبالتالي لسنا أمام حالة زوجية أصلا، نحن في حالة زنا، لذلك يحرم عليه أن يعقد زواجا على امرأة تعتد من مائه في باب اللي هو الاستبراء بسبب الزنا. الآن ما حكم عقد الزواج في العدة والوطئ في العدة والمستبرأة من الزنا والمغتصبة؟ أو المرأة المستبرأة، يعني المرأة المغتصبة مثلا، أو المرأة التي وقعت في جريمة الزنا، فعندئذ يجب أن تستبرأ وأن يتيقن من طهارة رحمها. نعم، ولكن يعني المرأة المستبرأة من الزنا في وقتها وزمانها كبقية العدد، كبقية العدد، واضح؟ فإما إذا كانت من ذوات الحيض فهي بالحيضات، وإحنا عندنا المعتبر الأطهار، إحنا المذهب المعتبر أن القرء هو إيه؟ الطهر، وبالتالي العبرة بالأطهار، وإن كانت من ذوات الشهور فهي من ذوات أشهر. أما عدة الوفاة فهي كما تعلمون 4 أشهر و10، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن ماذا لو أن الرجل عقد عقد الزواج على امرأة أثناء عدتها؟ إذا عقد الرجل عقد الزواج على امرأة في عدتها وفعل في هذه العدة الوطئ أو مقدمات الوطئ كالمس والقبلة، فعندئذ هذه المرأة حرمت عليه أبدا، حرمت عليه أبدا، فيفسخ بينهما دون طلاق، لا يعتبر فسخ بينهما طلاق، لأن العقد على المرأة في عدتها متفق على فساده وتحريمه. إذن حالات تأبيد التحريم، حالات تأبيد التحريم إذا عقد على المرأة في العدة أو الاستبراء ووطئ في العدة أو فعل بعض المقدمات كالقبلة والمس، أو يعني لو أنه عقد وقبل أو مس، فعندئذ حرمت عليه أبدا وإن لم يجامع، ومن باب أولى إذا وطئ. إذا انتهت العدة ولكن عقد عليها في العدة، عقد عليها في العدة ووطئها بعد العدة مستندا إلى العقد الذي في العدة، فعندئذ فعندئذ يفسخ وجوبا ولا يجتمعان أبدا. يعني الوطء بعد العدة مستندا إلى العقد الذي عقده في العدة، عندئذ هذا يكون محرما على جهة التأبيد، يكون محرما على جهة التأبيد. أما مقدمات الوطئ بعد العدة مستندا إلى العقد في العدة، فإنها لا تحرم على جهة التأبيد، ولكن يفسخ العقد أبدا. لو دخل، لو جاءت بالأولاد، لو مكث 100 عام، فإن هذا عندئذ يفسخ وجوبا، يفسخ وجوبا، يفسخ وجوبا. وطبيعة الحال في وطئه مستندا إلى العقد بعد العدة، طبعا هذا يؤدي إلى التحريم أبدا. لكن ما الذي يعني لا يؤدي إلى تأبيد التحريم؟ إذا عقد في العدة ولكنه قام بمقدمات الوطئ بعد العدة. إذا صار عندي مقدمات الوطئ، أو لاحظ التخير، أو الوطئ مع عقد في العدة، بمعنى في العدة يتعلق بالوطئ ومقدماته، يعني عقد عقدا في العدة وطئ في العدة، أو عقد عقدا في العدة ومقدمات الوطئ أثناء العدة، فهذا يؤدي إلى التحريم أبدا. طيب الآن انتهت العدة لكنه عقد عليها في العدة، ثم وطئ بعد العدة مستندا إلى ذلك العقد في العدة مؤبد للتحريم وموجب للفسخ أبدا. طيب، الحالة الرابعة أنه عقد عقدا في العدة وارتكب مقدمات الوطئ بعد العدة، فهذا لا يؤدي إلى تأبيد التحريم، ولكن في الجميع الفسخ واجب، وفي الجميع الفسخ بلا طلاق، لأن ما اتفق على فساده فإنه يفسخ بغير طلاق. طيب، يحرم العقد بالشبهة، يحرم، وسنأتي أيضا في يعني في بنت الزنا أيضا عند مالك يحرم، تحرم على أبيها من الزنا. وفي طبعا هناك شرحتها في بعض مواضع الرسالة، وما حش به العدوي على إنه الإمام مالك قول الثاني مثل قول الشافعي، قول الثاني مثل قول الشافعي، لكن انظر إلى العدوي وما كتبه، قال إن الموافقة لأصل مالك هو نشر التحريم، ولذلك أخذنا قوله المتقدم واعتمدناه على قوله المتأخر، لأن قوله المتقدم موافق للأصول. وهنا تظهر قيمة المدرسة الفقهية العلمية، وهي عبارة عن اجتهاد جماعي، قد يزل واحد لكن لا يزل المجموع، وبالتالي المراجعة والتنقيح والتحرير. فانظر إلى أن يعني في قول الإمام أنهم أخذوا بقوله المتقدم لأنه أوفق بأصوله، وتركوا قوله المتأخر لأنه أبعد من الأصول. لذلك لماذا فيما يتعلق بالوطئ ارتبط تأبيد التحريم؟ لاحظوا أننا دائما ننظر إلى الوطئ على أنه غاية ومقصود للمتعاقدين، فإن ارتكبا ما ارتكباه من مخالفات كالعقد إنما يريدون أن يصلوا إلى هذا، وبالتالي عوقبوا بهذا العقاب لما وصلوا إلى المنتهى والغاية. لكن العقد بحد ذاته ما هو شهوة، ما هو شهوة دافعة، الشرع منعه لما وراءه من هذه الشهوات الدافعة. طيب، ما الدليل على تأبيد التحريم؟ ما الدليل على تأبيد التحريم على من عقد ووطئ في العدة؟ ما أخرجه مالك رضي الله عنه أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفق ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. إذن بعدما تنتهي العدة ولم يحصل وطئ، إنما كان مجرد العقد فرق، ولكن يتقدم هذا الذي عقد في العدة بعدما فرقنا، بعد انتهاء العدة يتقدم كما لو كان خاطبا من الخطاب. لكن قال: وإن كان دخل بها، اللي هو الثاني، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا، ثم لا يجتمعان أبدا. طيب، الآن وإن كانت سياسة من سيدنا عمر رضي الله عنه، إلا أنه مستند إلى أدلة، يعني نحن لا ننظر إلى أقوال سيدنا عمر على أنها استقلال من عنده، إنما ننظر أن هذا المجتهد، ونحن نعلم أن الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة مجتهدون، أنهم عندما يجتهدون لا يجتهدون من عند أنفسهم على اعتبار أن لهم سلطة مطلقة في الاجتهاد، بل ينظرون في أصول هذه الشريعة وفي قواعدها. فما وجه الأدلة في هذا الأمر بحيث يفرق بينهما أبدا؟ إن الذي عقد على امرأة في العدة ووطئها في العدة أشبه الملاعن، أشبه هو يعني الزاني والزانية قد يعني يتزوجا إذا انتهت الاستبراء يتقدم ويتزوج، لكن الزنا لا يحرم أبدا بمن زنى بها، لكن الوطء في العدة من الغير هو الذي حرم أبدا، هو الذي حرم أبدا. لو أتينا إلى اللعان بين الزوجين، على ما يكون اللعان؟ على أساس أن هذا الرجل جاء ووطئ وطئا محرما يؤدي إلى إدخال الشبهة في النسب، يؤدي إلى إدخال الشبهة في النسب. فلما كان المعاقد والواطئ في العدة مدخلا لشبهة على النسب أشبه المتلاعن، أشبه ما يؤدي إلى اللعان، وهو نفي النسب، وهو نفي النسب. فإذا تشكل شيء في رحم هذه المرأة فإلى من ينسب؟ إذن أصبح لدينا هناك قياس شبه، وقياس الشبه هنا أنه أشبه المتلاعنين من حيث الوقوع في شبهات النسب، فالرجل ينفيه وتدعيه المرأة، فلما أشبها من هذه الجهة أشبها المتلاعنين، والمتلاعنان لا يجتمعان أبدا. فمن حيث إن الوطأ في العدة مدخل لشبهة النسب كما أدخل الرجل شبهة على نسبه من تلك المرأة، فأشبه حال الناكح في العدة والواطئ فيها كما هو حال المتلاعنين، لكنه لو أنه لم يطأ ولم يقم بالمقدمات لم تدخل شبهة النسب. تفضل دكتور.
لماذا لا نعتبر قول سيدنا عمر في هذه المسألة هو إجماع سكوتي، كون ما حدا خالف يعني لم يعارض أحدا من الصحابة رضي الله
عنه؟ الآن اجتهد في ذلك عمر رضي الله عنه، وكان في مبتدأ الاجتهاد أنه قضية ظنية، لأنه إحنا كما قلنا أنه معتمد في ذلك على قياس الشبه، لكن لما يكون الاجتهاد ابتداء ظنيا ثم بعد ذلك يحصل التوافق عليه يصبح إجماعا، إذن هو لم يبدأ إجماعا إنما هو بدأ اجتهادا، وهو ألحق المعتدي بالعقد والوطئ في العدة ألحقه بقياس شبه، والشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب. كيف يعني قياس الشبه ما في علة؟ يعني أنت لا تستنبط علة مثل الخمر والإسكار، الإسكار في الخمر ثم تقيس عليه المخدرات مثلا، أنت هنا لم تخرج علة إنما وجدت تشابها من يطأ في العدة بمن يعني وقع في عقد عدة زوجته مثلا وطأ، وبالتالي أدخل الشبهة، فصار عندي تشابه بين الحالتين، تشابه بين الصورتين، تشابه بين الحالتين، لكن لا توجد هناك علة مستنبطة، لا توجد علة مستنبطة. إذن هذا الذي يقول إنه هذا اسمه قياس شبه، فلا توجد مناسبة وعلة مناسبة، إنما وجدت صورة بصورة، حالة بحالة. مثال الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فيها الإرادة، فيها القصد. طب الغسل ما في تصريح بالنية، هل هناك تصريح بالنية؟ أين الدليل على ركنية النية في الغسل؟ هناك وجود إنه إذا قمتم إلى الصلاة، هتكلم عن النية. طيب في الغسل، طب هل هناك نية في الغسل؟ الآن في نية، ما أصل النية في الغسل؟ قياسه على إيه؟ الوضوء. هل نوع قياسه مناسب وعلة ولا قياس شبه؟ إنه هذا عبادة وهذا عبادة، صح؟ هذا طهارة وهذا طهارة، إذن لجأ إلى إنه في أشباه كثيرة بين الطهارة بالغسل والطهارة بالوضوء. إذن هذا قياس الشبه متوسط بين قياس العلة والمناسبة وقياس الطرد وقياس الطرد. اتفقوا أن قياس الطرد لا عبرة به، واتفقوا أن قياس العلة والمناسبة قياس معتبر، واختلفوا في قياس الشبه لأنه متوسط بينهما. قياس الطرد مثلا أقول لك إن الذي وجبت فيه الزكاة من الأنعام اللي هو الإبل والبقر والغنم يجمعها وصف أنها حيوانات أليفة، إذن تجب الزكاة في الغزلان لأنها حيوانات أليفة، فنقول كونها حيوانات أليفة وصف طردي لم يتعلق به الحكم، ولذلك نقول هنا وصف طردي أن الزكاة واجبة في الحيوانات الأليفة وصف طردي لا قياس، وهذا قياس ليس معتبرا. لذلك كثير من أقياس الناس ستجدها أنها طردية، وبالتالي أصول الفقه سيعيننا على تحليل قوة المدعين في أقيستهم، من حيث إننا نميز بين قياس الطرد الذي لا عبرة به، وضربت عليه مثالا اللي هو زكاة الدجاج في أعيانها وليس في كونها عروض تجارة، أو زكاة الغزلان فنقول إنه الدجاج حيوان أليف، البقرة والإبل والغنم حيوانات أليفة، إذن تجب الزكاة في الدجاج بأعيانها كما وجبت في، نقول لك هذا قياس طردي. يعني طرد أي أنه ليس وصفا مؤثرا في الحكم بالمرة. طيب قياس العلة مؤثر في الحكم، قياس الشبه جاء وسطا بين القياس الطردي وجاء وسطا بين قياس الطرد والعلة، ومن هنا ضعف الاحتجاج به، ضعف حيث غلبت الأشباه وكثرت. مالك قال بقياس الشبه حيث كثرت الأشباه، أما حيث أمكن قياس العلة فلا يجوز القيام بقياس الشبه. إذن لابد من أن يكون هناك يعني قياس علة، فإن لم نجد قياس علة لجأنا إلى قياس الشبه. لذلك قال في موضوع حجية قياس الشبه إلا في قبوله تردد، إلا ففي قبوله تردد غلبة الأشباه هو الأجود. لذلك في موضوع هذا القياس وهو قياس الشبه كما قال مالك السنة عندنا أن المتلانعين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه أيضا جلد الحد وألحق به الولد، ألحق به الولد ولزق به وجلد ولم تعد إليه، وهذه عقوبة المتجرئين على الأعراض. أما ما لا يوجب تأبيد التحريم فهو في وطئ من يحرم نكاحها كالمحرمة بالحج أو بالعمرة، امرأة محرمة بحج وعمرة، ما حكم نكاح المحرمة؟ حرام. طيب لما عقد عليها ونكحها ووطئ هل تحرم عليه على وجه التبييد؟ لا تحرم، لانتفاء يفسخ وجوبا. لكن ماذا قلنا هنا؟ لم يدخل شبهة النسب التي جعلت تأبيد التحريم في العقد في العدة، لذلك يجب فسخ العقد في العدة ومطلقا ولا تعد تطليقا لأنه متفق على فساده. قضية أنه لم نعدها هذا ليس راجع إلى أنه سيرجع أو لا يرجع، إنما هو راجع إلى الاتفاق على الفساد، مثل الرضاعة برضو الاتفاق على الفساد مثلا. ففي هذه الحالة لا تعد طلقة لأنه متفق على الفساد. الإمام مالك في موضوع الفسخ بطلاق أو بعدم طلاق إنما هو معول إيه؟ على مش على الصحة، يعني إذا كان صحيحا مضى، إذا كان صحيحا مضى. طب إذا لم يكن صحيحا واختلف الفقهاء في فساده وصحته يفسخ بطلقة. يفسخ بإيه؟ بطلقة. طيب فإن كان متفقا على فساده فيفسخ بغير طلاق، فيفسخ بغير طلاق. سؤال: لماذا يفسخ النكاح في العدة مطلقا خلافا للخطبة على الخطبة؟ قلنا إن النكاح والوطئ في العدة يفسخ أبدا ولا يلتقيان، ويفسخ مطلقا. ويفسخ إيه؟ مطلقا. طيب في الخطبة على الخطبة قلنا إنه يفسخ قبل الدخول، يفسخ قبل الدخول، فإن دخل الثاني مضى. إذن فإن دخل الثاني مضى. لماذا هنا قلنا بالفساد وأنه يفسخ، وقلنا في العدة أيضا بأنه يفسخ، لكن في الخطبة على الخطبة أمضينا العقد بعد البناء وصححناه ولقلنا لا ترجع إلى الأول، بينما فيما يتعلق بالنكاح في العدة فسخناه ولكن بغير طلاق كما قلنا، ولا فرق بين بنى بها أم لم يبني، الأمر كله سواء. أولا هذا راجع إلى طبيعة الاختلاف في العقد نفسه، فما كان متفقا على فساده فلا وجه لإمضائه أبدا، لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. أما ما تردد بين وجه الفساد ووجه الصحة من حيث إن الخطبة لم تتعلق بالزواج نفسه، إنما هي شيء سابق على العقد، ولكنه ارتكب منهي النهى عنه الشارع، فجاء النهي هنا أضعف من موضوع النهي المتعلق في العدة، لذلك أمضاه بعد البناء على أساس أنه يريد أن يصحح أفعال العباد ما أمكن. لكن لو قلنا في نكاح المتعة ما في اشتباه بالنسب، لكنه يفسخ قبل الدخول وجوبا قبل الدخول وبعده. ليه؟ وما لا توجد شبهة نسب. لماذا؟ لقوة جانب الفسخ، فحيث قوي جانب الفسخ فسخه قبل الدخول وبعده، وحيث تردد في الفسخ في وجه في الصحة ووجه في الفساد فأمضاه بعد البناء ولم يمضي قبل البناء. ليه؟ لأنه بعد البناء فات التدارك، فات التدارك، مع إمكان أن يكون للعقد وجه في الصحة، مع إمكان أن يكون للعقد وجه في الصحة، فإذا أمضاه لأن للعقد وجها في الصحة، وليس هذا العقد متفقا على فساده، فقال بما أن له وجها في الصحة وفات التدارك بأن تعود إلى زوجها الذي كان مفقودا وظهر بعد الدخول، فأصبح كأنه فات التدارك بدخول الزوج الثاني إذا ظهر الزوج المفقود الأول، وكذلك من زوجها ولي أولا ثم زوجها ولي آخر دون علم الولي الأول حتى دخل الزوج الثاني، أمضيناه لوجه أيضا في الصحة. إذن كل الأمر راجع إلى قوة الأدلة على الصحة والفساد، وعلة وجوب الفسخ مثل المتزوج المرأة في عدتها أنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، فهو تقدم على مخالفة الشرع في أمر أساسي في الزواج وهو إيه؟ النسب.
يعني أيضا يستدل على قال الملكين قال بين
حكمين. بالنسبة للإمام مالك فيما يتعلق بهذا ستجد أن مرده في إمضاء العقد وعدم إمضائه أنه راجع للاستحسان. ما هو متردد، هو متردد، ونحن قلنا هو متردد، لكنه أمضاه في حال ولم يمضه في حال أنه أصبح بعد الدخول قد تعذر التدارك إلى ما قبل الدخول وعليه على مثل ذلك. انظر البيع الفاسد، البيع الفاسد، بعتك شاة سمينة بيعا فاسدا ثم هزلت عندك فقلت تعالى لنعيد الشاة إلى صاحبها، الآن كيف تعود إلي الشاة وقد هزلت؟ أصبح من الصعوبة أن يرد المتعاقدان إلى حالهما قبل العقد الفاسد. بعتك سيارة بيعا فاسدا فيها مفاسد، البيع فيه فساد مثلا، تمام، وإذا به ارتكب حادثا بهذه السيارة، كيف سترد المتبايعين؟ إذن قبل هلاك السيارة هناك مجال للعود بأن تعاد السيارة إلى صاحبها البائع ويأخذ المشتري الثمن. إذن في مجال التدارك، في مجال التدارك. طيب فإن فات التدارك بهلاك السيارة بحادث، طيب فإن فات التدارك أيضا بوطء الزوج الثاني في زوجة المفقود الذي ظهر بعد الدخول، طيب لو أنه ظهر قبل الدخول فسخناه لعدم وجود فوات للتدارك، هي كما هي، هذا ورق مكتوب، هذه عقود. إذن سنجد أن البناء قوى جانب الصحة والإمضاء، وأن الفسخ قد قوى جانب إعادة المرأة قبل الدخول. إذن بسبب فوات التدارك، بسبب قوة دليل الفسخ من عدمه، بسبب ما يتعلق بالذرائع والمآلات التي تؤدي إليها هذه العقود، أما من حيث ما يتعلق بالخاطب فكما قلنا يجوز له أن يعرض بالخطبة وأن يقول لها كفيك راغب وما إلى ذلك من هذه الأقوال كما ذكرنا. ويجوز في بعض الحالات، هل لتحلل الزوج من الخاطب الأول وطلب المسامحة مفيد في أحكام العقد؟ يعني عقد، تمام، قلنا إذا عقد الزوج الثاني فإنها يعني يجب الفسخ. فإذا قلنا هذا الرجل الذي عقد الزواج على خطبة أخيه، يعني خطب على خطبة أخيه ثم عقد الزواج، ثم أراد أن يتحلل من أخيه فأن يطلب منه المسامحة، هل هذا مفيد؟ نقول له إذا كان قبل الدخول فيجب الفسخ لحق الشرع، فما فائدة المسامحة لو سامح؟ فسخنا لحق الشرع. طيب فإذا دخل وبنى بها مضى العقد، فبماذا تتسامح؟ كأحكام، كأثر في الأحكام. لاحظ أن المهم أن الحديث في الأثر في هذه الأحكام. إذن بالنسبة لما ذكرناه سابقا في موضوع النظر في الوجه والكفين والخطبة على الخطبة، وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا، والاستمتاع والاستمتاع حاشا الدبرة. ومع الأسف هناك من ينسب إلى الإمام مالك أو إلى المالكية أنهم يجوزون النكاح في المحل الممنوع، وهذا افتراء وكذب غير صحيح. وهؤلاء الذين يتلقطون من كتب الفقه المقارن ومن كتب الروايات ثم يجعلون ما في هذه الروايات وفي كتب الفقه المقارن فتاوى وخطاب فتوى، وعليه تم الإفساد بهذه المنهجية وهذه الطريقة في قوله إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مبدي، بمعنى إذا عقد من عقد على المرأة في العدة ثم بعد انتهاء العدة عقد عقدا جديدا، فعندئذ هذا العقد يحل به العقد الجديد، هذا العقد الجديد يجوز، اللي هو ما لم تحرم عليه أبدا، ما لم تحرم عليه أبدا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.